بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: الظفر بالحزم، والحزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصين الأسرار، فيما يرتبط بالصراع بين بني الإنسان هنالك قوانين تحكم الصراع. لا يمكن لإنسان يحكمه قانون الهزيمة أن ينتصر، كما أن من يأخذ بقانون الانتصار لا بد أن ينتصر. إن الصراع بين طرفين أو بين شخصين شأنه شأن كل ما في هذه الحياة، له قانون تماما كما أن الزراعة لها قانون، الكيمياء له قوانين، كذلك الصراع بين طرفين أو الصراع بين جبهتين أو الصراع بين دولتين أو ما شابه ذلك. هذه الكلمة الذهبية للإمام علي سلام الله عليه ترتبط بمسألة الظفر والهزيمة، أي أنه يدخل ضمن قانون الصراع، ويبين علة الانتصار، سبب الانتصار، سبب الظفر، كيف يصبح الإنسان منتصرا ظافرا، لماذا ينهزم الإنسان في الصراع بين طرفين. الظفر بالحزم، لا يظفر الإنسان إلا إذا كان حازما. إذن منبع الظفر الحزم، أما منبع الحزم فإجالة الرأي، ومنبع الرأي تحصين الأسرار. الحزم هنا في مقابل التسرع، وبكلمة أصح الحزم هنا في مقابل أن لا يتذكر الإنسان العواقب، أن لا يتحرك استراتيجيا بل يبقى دائما يتكلف في التكتيك. هنالك إنسان تحركه استراتيجي، يعني تحركه يتجاوز الواقع الموجود، هذا فيمتلك الواقع، فيمتلك المستقبل، وامتلاك العاقبة وامتلاك النهاية هو الظفر. الظفر لا يعني أن لا تقتل صراعا، بل ولا يعني أن لا تنهزم، لكن الظفر يعني أن تمتلك النهاية والعاقبة. حتى لو انهزمت مرة ومرتين، في بعض المعارك يمكن أن الإنسان ينهزم في معركة ولكنه ينتصر في حرب فيكون هو المنتصر. التسرع في الأمور وعدم الاهتمام بالعواقب والنهايات والنتائج في مقابله الحزم، بعبارة أخرى ينتصر من يدخل المعركة برؤية استراتيجية، أما من يدخل المعركة والصراع برؤية تكتيكية بحتة يومياته هي التي تحكمه لا مستقبلياته، هذا لن ينتصر في علم الحروب يقولون المعارك الاستراتيجية هي المعارك الحاسمة في التاريخ، اما المعارك التكتيكية فهي ضمن الصراعات اليومية التي لا تعني شيئا كما هي الصراعات بين الحيوانات، لكن قد تكون هنالك معارك استراتيجية وانت تحمل سلاح المستقبل، اي تحسب ليس حساب الضربة الفعلية والمواجهة الفعلية وانما الضربة النهائية والمواجهة النهائية، تحسب مثلا حساب قوتك في المستقبل لا قوتك الان، تحسب حساب الذخيرة التي تمتلكها والامكانيات التي لم تستغل بعد وما شابه ذلك. نحن نرى في بعض الحروب ان جهة تنتصر على جهة ثانية، ولكن هذه الجهة التي انتصرت لا تحسب حساب المخزون الذي يمتلكه الجهة الاخرى، فاذا استطاعت تلك الجهة ان تستغل وان تستفيد من المخزون الذي تملكه حينئذ تنتصر. في الحرب العالمية الثانية هتلر انتصر، احتل بلجيكا والنمسا وفرنسا ايضا، وبدأت قواته تزحف يمينا وشمالا. الرجل كان باستعداداته التكتيكية بقوته الفعلية اقوى من اعدائه، ولكنه لم يحسب حساب المستقبل. ومن هنا فانه انهزم شر هزيمة والحق بامته وشعبه هزيمة لا تزال اثارها حاكمة عليه. كان يحسب حساب تكتيك لا حساب الاستراتيجي للحياة قوانين، للنصر قانون كما ان للهزيمة قانون. الحزم هو ان تحسب حساب العقبة والمستقبل والاستراتيجية وليس حساب الواقع التكتيكي والفعلي القائم الان. الظفر بماذا؟ بالحزم. بعض الناس يخلقون بين الحزم والعزم ويظنون ان الحزم يعني العزم يعني العزيمة يعني القاطعية. لا، الحزم في مجال التخطيط والتفكير قبل التنفيذ، العزم في مجال التنفيذ. ان تكون حازما لا يعني ان تكون حاسما، له معنى يسبق الحسم. ان تكون حازم يعني ان لا تعطي رأيا فطيرا بل يكون لرأيك النضج، رأي يأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب وكل الابعاد. هذا هو الحسم. من يظهر؟ من يمتلك الرأي الاكبر. لاننا اذا اخذنا بعين الاعتبار انه في العاقبة لا يصح الا الصحيح، سواء فيما يرتبط بعلم الاجتماع ام علم الاقتصاد ام علم السياسة ام ما شابه ذلك، لا يصح الا الصحيح. الصحيح هو الذي يبقى. اذا من يعرف الصحيح هو الذي يظهر. من يعرف الصحيح؟ من اين تعرف الصحيح؟ بإجالة الرأي. اذا الظفر الانتصار هو الانتصار الاستراتيجي، اي ان يعرف الانسان المستقبل. الانتصار المستقبلي النهائي الذي يرجع الجولة الاخيرة من القتال هو الانتصار، حتى لو كانت الجولات السابقة كلها قد انهزمت. واضرب لكم مثالا على هذا الامر في المباريات التي تجري في الملاكمة، تجد طرفين كل طرف منهما يريد ان يسرع صاحبه. انت حينما تنظر الى الجولة الاولى والثانية قد تقسم بان هذا منتصر وذلك مهزوم. من خلال ماذا؟ من خلال الضربات الاولى. في الضربات الاولى واحد منهم يكون متفوق على الثاني. هذا ليس مهما، المهم الضربة الاخيرة، المهم الجولة الاخيرة. قد يكون واحد منهما يخزن قوته حتى اذا استنفد في الطرف الاخر كل قوته دخل الميدان بكل قوته فتغلب عليه. او مثال حينما تبدا مسابقه الراكب او مسابقه الدراجه تجد ان واحد من المتسابقين يسرع ويستنفذ كل قوته ولكن في النهايه يعجز. فاذا بالذي خزن قوته اسرع وغلب. هكذا الحياه وهكذا الصراع. من يمتلك الحجم يعني يمتلك رؤيه للعاقبه والنهايه والاستراتيجيه والمستقبل هو الذي يظهر. في قانون التعامل بين شخصين قد يكون واحد من الشخصين في هذا الموقع اقوى من الاخر اذا لم يحسب حساب ان الطرف الاخر ايضا يمتلك بعض القوى. اذا لم يحسب هذا الحساب فاتخذ موقف، واذا بعد مدة ودولاب الحياة دوار صعد الذي كان يحتاج الى صاحبه ونزل هذا تحتاج اليه فلم يدبر له امرا ويقول له في الصيف ضيعت اللبن. الذي لا يضيع لبنه في الصيف يمتلك لبنا في الشتاء، والذي يضيع لبنه في الصيف لا يمتلك الا الماء في الشتاء. الظفر اذن بالحاجز. هذه الكلمة ضمن الكلمات العظيمة جدا التي أولاها الإسلام مهما أهمية خاصة، هي ضمن الصفات الإنسانية التي يرتبط بها الظفر والانتصار أو الهزيمة. في بعض الأمور ترتبط بجوانب معينة من حياة الإنسان، بعض الكلمات ترتبط بقضايا عبادية او ما شابه ذلك، هنالك كلمات ترتبط بمستقبل الانسان مصير الانسان. اذا الحجم هنا يقابله قلة التفكير والتهور الفكري، تهور تحقيقي. كلنا نعرف ان في المعارك وفي الغزوات وفي الصراعات وفي الحروب من يمتلك التخطيط الاسلام يعني التفكير الاسلام يعني الذي حسب حساب الخطوات المتقدمة والمستقبلية والذي ينتصر. وهذه هي الكلمة الظفر بالحجم، والحجم بإجالة الرأي. إجالة الرأي يقابلها التترع، الحجم يقابلها التعور، وإجالة الرأي يقابلها التسرع، وتحصيل الأسرار يقابله إفشاء الأسرار. تصور إنسانا عنده تهور وتسرعا ويبكي أسرارا، هذا ينتصر أم من يواجهه بحزم ورأي وتحصيل الأسرار؟ يقول الإمام علي سلام الله عليه: أحزم الناس من توهم العجز لفرط استظهاره. هو الانسان الذي لا يقبل الى درجة ان الناس يتهمونه بانه عاجز. لماذا؟ لانه يريد ان يستظهر، يعني يريد ان يعرف النهاية والعاقبة. لا تسرع، لا تهور، هذا هو احد من يتهم بالعجز لكثرة استظهاره، يعني لكثرة ما يريد ان يظهر له الامر حتى يقيم عنه. ويقول الامام ايضا: الحزم النظر في العواقب ومشاورته ذوي العقول. الحزم ان تنظر لعاقبة الامر، انظروا لكل امر نتيجة، ولكل فعل رد فعل، لكل حركة من الإنسان سواء فيما يرتبط بالصراع في حالة الحرب، لكل حركة من الإنسان نتيجة. قد يكون بعض الناس يتحرك ويحرك هو لا يحسب النقلة التالية، أو لا يحسب أن لفعله هذا نتيجة. أنت تحرك يدك تشير لتحريك اليد لهذه الإشارة أثر، قد تحسب حساب الآثار وتقدم وأنت على يقين من أمرك، أنت على هدى وبصيرة كما يقول القرآن الكريم، أنت منتصر وقد تقدم وأنت لست على هدى ولست على بصيرة، ولا تحسب حساب أن لحركتك نتيجة. في إنسان مثلا بسهولة يدخل في صراع لكن بهزيمة يخرج منه، أن تحرك شيء، أن تقول كلمة أثر ما يكون، لكن المشكلة أن تمتلك النتيجة. قلت كلمة فأنت أصبحت أسيرا لكلمتك، إن كانت خيرا فخير وإن كانت شرا فشر. الحجم والنظر في العواقب، تحسب حساب العاقبة، تحسب حساب ليلة نجوم ماذا يترتب عليها، لحظة لذة ماذا يترتب عليها، راحة ساعة ماذا يترتب عليها، كم من راحة ضيعت فرصة في هذه اللحظة. ما حسبت حساب العاقبة، اقترت لحظات، لحظة اقدام خاطئ ولحظة عدم اقدام خاطئ، لكل امر عقب نتيجة. كما انك اذا رميت بذور صغيرة نواة، رميت النواة في ارض، مجرد رميتك هذه تنتج النخل، كما هذا الامر فيما يرتبط بالزراعة، كذلك فيما يرتبط بالاجتماع، كذلك فيما يرتبط بالصراع، في كل حركة، لكل حركة من الانسان، لكل عمل، لكل كلمة. كم من كلمة احيت ام، وكم من كلمة قتلت ام. النظر في الامور العواقب. ويقول الامام ايضا ضاد التفريط بالحجم، لا تكون مفرط. عندك تفريط هذا ضاده، قابلوه بشنو؟ بان تحسب حساب العاقبة. ضاد التفريط بالحجم، في انسان عنده مقدار من المال يصرف، واذا بعد كم يوم لازم يستجد الاخر، هذا تفريط. او مثلا انسان اخر حتى لو كان التفريط بالعبادة، يصلي الليل بطوله ويصوم النهار بطوله ويتعبد كثيرا حتى ينهار، فلا يستطيع مواصلة الطريق، هذا تفريط. المضاد الحيوي للتفريط هو الحد. احسب حسابك واقف. ويقول الحجم ان من الحجم الوقوف عند الشبهة، قضية مشبوه فيها مشتبه فيها، من الحجم الوقوف عند الشبهة، امر ما تعرف لا تقدم، كثيرا ما يعتذر الافراد يقولون صحيح احنا دخلنا ما فكرنا، او شنو هذا عذر ما فكرت، ما حسبت حساب ان هاي الكلمة عليها عاقبة سيئة، ما ظننت بان لهذا الموقف نتيجة خاطئة، ما ظننت، ما فكرت، ما عرفت. هذه كلها امور بضاعة المنوكة كما يقول الامام علي، اي بضاعة الاحمق، شايف الاحمق يذهب الكلمة وتورط. المؤمن لا يفيء ولا يعتذر، والاحمق كل ساعة
يسيئه ويعمل لا يلزم المؤمن من جحر المرة
ولا آخرين. كلمات كلها ترتبط بهذه الناحية المصيرية في الإنسان أن تكون حرفا رأي دائما رأي حصيف. الإمام الحسين سلام الله عليه قال لمن قتله والرأي لم ما يسترب حق. ليش مسترعين أسرعتم إليها كطيرة الدبا؟ يا جماعة اصبروا اعرفوا يزيد بن معاوية حتى بعدين ما تندمون على العاقبة. لماذا التسرع؟ لماذا عدم استصحاب الرأي؟ ليش ما تخلون شوية الامور تتوضح وبعدين تقدمون؟ هنالك اناس يشبهون الطيور فيما يرتبط بالحياة والمنوع والبذور التي نشرها الصياد على مفسدته بمجرد ان يرى بذرة وان يرى حبة يسرع اليها ولا يكتب حساب ولا ينظر الى العواقب لا ينظر الى الاطراف لا يلتفت يمين وشمال لكي يرى اثار الصياد. فاذا به يفتش عن حبة فيصاد عمره كله. بعض الناس طريقتهم في الحياة هكذا دائما يقعون في مصائد الأعذار في مصائد الأعذار مطبارات ما حتى الحساب هذا. قال أحد الحكماء دعوا الرأي حتى يخمر. اترك الرأي مالك حتى شوية في الخميرة جيدة. دعوا الرأي حتى يخمر وإياكم والرأي الفصير. رأي الفصير الإنسان جيد جدا أن فكرة جاءته شوية يتأنى في تنفيذ الفكرة طبعا للحجم أيضا حدود كما في رواية. القضية مو واحد يبقى طول السنة يريد يسجل في مدرسة ها ليش ما مسجل انتظر شوية الفكرة تستمر عندي لا مو هالشكل. سلام الله. ويقول على الأجمو حفظ ما صلت وترك ما صفيت. شيء اللي مكلف فيه تعمل شيء اللي مكلف فيه تترك. فإذا بك إنسان حازم أنت مكلف بعمل معين عمله ما تعمل هذا العمل المعين وإذا بك تتورط في شنو في أعمال ما صلت بها هذا خلاف الحزم. ويقول على الأجمو تجرع الغصة حتى تمكن الفرصة. انسان ما يتسرع بالاسلام للكسل للعدل للصعوبات للمشاكل لا يستسلم لها يتجرع الغصة حتى تأتي الفرصة المناسبة. العزم تجرع الغصة حتى تمكن الفرصة هذا هو الحاجة. تسألني من اين هي الحاجة؟ نعم لا ندو ومعنى رأي حصيف ومعنى عادة الحجم. لا الحجم من الصفات الاكتسابية. تعلم ان لا تقول الجواب على كل سؤال فورا. تعلم ان اذا اعطيت رأيا او اذا اعطيت رأيا ان تفكر في الجوانب المختلفة في عواقب الامر. زين هاي الخطوة الاولى وراها شنو شنو يترتب عليها شنو اثارها. الامام علي يقول الحزم صناعة شيء تصنعه الان. الحزم صناعة كبقية الصفات الانسانية في الفرد بمرور الزمن بالتجارب يكون حازم يكون قاسم يكون عازم مثلا. هذه بيدك نعم لم نولد اصلا. الانسان اذا كان دائما ينتظر ان يكون ذكائه كرته حافظته حجمه عزمه قوة شخصيته تكون خارج عن عادته اشتبه مخطئ. هذا من ينتظر ان تنزل قوة الشخصية فيها من السماء قوة الشخصية تصنعها انت العزم صناعتك أن العزم صناعتك أن بيدك أن أنت الذي تصنعه لا غير أنت تصنع شخصيتك ولا تظن أن الآخرين شخصياتي أن نزلت عليهم من السماء رغم على أناهم أبد هم صنعوا شخصيات اكتشفوا إمكانياتهم واستغلوا هذه الإمكانيات ومن ثم انتصر الحزم صناعة ويقول الحزم من لا يشغل النعمة في العمل للعاقبة دائما يعمل العواقب وليس للوضع الفعلي القائم قد تكون عندك الان نعمة لكن بعد مدة تكثر هذه النعمة ومن ثم لا تمتلك خيارا النعمة لا تشغلك عن العاقبة انسان يحصل على سيارة جديدة نظيفة قوية سريعة واذا به يتسرع واستغل هذه السيارة ويستعملها بشكل ما يحسب حساب ان هذه السيارة لها عمر ولها قدرة وطاقة محدودة واذا بعد السيارة تتلف تتكسر تتهدم لازم يمشي على سيكل وليش ما حسب حساب لو حاسب حساب ايام الفقر كما يقول المثل ايام الفقر ايام الحاجة ما كنت تخسر العاقبة الحزم من لا يشغله النعمة عن العمل العاقبة وبالطبع هذا فيما ارتبط بالدنيا فيما ارتبط بالآخرة الحزم ان لا تخسر آخرتك لدنيا الحازم من لم يشغله غرور دنياه عن العمل لآخرته غرور الدنيا غرور النشاط غرور الشباب غرور الثروة غرور المال غرور القوة هذه قد تجعل الشاب في بداية سهولة الإنسان خسر كل قوته ألا نرى بعض الشباب في شبابهم يشتغلون أكثر من اللازم في أي مجال من المجالات مثلا يكون إنسان يفرغ عند تفريغ في المطالعة يطالع أكثر من طاقة عينه وإذا عمره 35 سنة وعيونه ضعيفة بعد ما يقدر يطالع يبقى 30 سنة ما عنده قدرة على المطالعة مثلا او بعض الشباب الطائش غرور الشباب والنشاط والقوة هذه تدفعه الى ان ينشاط وراء الشهوات واذا عمره 35-40 سنة التجاعيد تملأ وجهه وعجلات الزمن تترك اثارها على شخصيته واذا به خاطر القوى الامراض تهاجم عليه من كل حدب وقوم نهاية الشباب غرور القوة منعه وانظر الى العاقبة ان يعني حساب يخزن من طاقة يخزن من قوة لا كل ما كانت عنده من قوة استغلها وصرف صرف خلص فقي خطر اليدين ولا تشطها كل البسط فتقعد ملوما صورة كما يقول القرآن الكريم ويقول الإمام علي أيضا أحزم الناس رأيا من أنجز وعده ولم يؤخر عمل يومه لغد اعمال يومه ما اخره حسب حساب العاقبة ويقول من اكبر المروءة صيانة الحج النبي صلى الله عليه واله وسلم اتاه رجل وقال يا رسول الله اوصني. فقال هل انت مستوصى ان اوصيتك؟ اذا اوصيتك تعمل بالوصيه. فهل انت مستوصى اذا اوصيتك؟ قال نعم يا رسول الله. كرر النبي عليه هذه الكلمه 3 مرات تعمل بالوصيه؟ قال نعم. فقال رسول الله فاني اوصيك اذا انت امنت بامر فتدبر عاقبته، فان يك رشدا فامضه وان يك غيا فانتهي عنه. بعد ما اخذ من عنده وثيقه 3 مرات ان يعمل بالوصيه قال تدبر العاقبه. تاليها شنو؟ نتيجه شنو اللي ترتب على عملي ماذا؟ قلت الشاب قد ينفق وراسه نتيجة 30 سنة مرض. 30 سنة كآبة، 30 سنة مشاكل. ليش؟ لأنه ما تدبر العاقبة. شتان ما بين عملين، عمل يذهب تعبه ويبقى أجره، وعمل تذهب لذته وتبقى تبعته. لحظة فرقة مدفوعة ثالثة بدافع الحصول على ربح بلا تعب، لكن تخليه 30 سنة مسجون، او اذا كانت الاحكام الاسلامية جارية ان يخسر اصابع يده اليمنى الاربع الى اخر حياته. الظالمون لا يحسبون حساب العواقب. الانسان ليس له الا عمله. هنا اجرام بحق انسان يرتكبه الطاغوت، وهنا اجرام بحق انسان اخر، فثالث رابع هذه كلها تتجمع. الحقد يهجم عليه الحقد الجماهيري المقدس فيخنقه، او يرمي به في اطراف الارض لا يدري اين يولي وجهه. كم من دولة حكم فيها العسكر بعد 8 سنوات، بعد 7 سنوات، بعد 15 سنة، رأينا أن الناس لم يستطيعوا أن يتحملوا حكم العسكر، حكم الطاغوت، حكم الجيش، حكم المخابرات، حكم الشرطة وما شابه ذلك. أطاحوا بحكم العسكر، أولئك العسكريون الذين كانوا يجلسون على كراسي الحكم ويأمرون ويتبخرون ويتجبرون على الناس أودعوا في السجون وصاروا المنسيين، ولعنات التاريخ أيضا تتعقبهم. ما حسب حساب العاقبة؟ ما حسب حساب أن قوة الشعب، قوة الجماهير أكثر وأقوى وأقوى من قوة مسدس؟ فتدبر عاقبته، فإن يك رشدا فأمضه وإن يك غيا فانتهى. وكون هنا حاكم. الشيطان يدخل على الإنسان من زاوية التردد، ثقب التردد، آفة التردد. يعني اذا انت متردد بين الخير والشر، يجي الشيطان يوم يلتقي لي على كفة الشر، فتغلب كفة الشر في قلبك على كفة الخير فتعمل الشر. لكن انت اذا بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الصالح والصالح، كنت من النوع اللي ما عندك تردد، حاسب حساب العاقبة، تعمل دائما بالعواقب بالنتائج. حينئذ لم تتورط، والشيطان مأيوس من عندك. المترددون بين الخير والشر هم الذين يعملون الشر، اما الذي يحسب حساب العاقبة وليس مترددا في العمل بالخير دائما حاسم وحاسم وعاجم على عمل الخير، الشيطان ما يفعل. الشيطان مع المترددين بين الخير والشر، مع العجالة الذين لا يحسبون حسابا لنتائج اعمالهم، الشيطان مع هؤلاء. فيما اوصى ادم ابنه شيث قال له كلمة هي عقارة تجربة ادم في هذه الحياة،
قال إذا عزمتم على أمر فانظروا إلى عواقبه فإني لو نظرت في عاقبة أمري لم يقلني ما أصاب. ما كنا خسران الجنة على أثر الحنفاء. وفي الحديث من فكر في العواقب أمن العواقب، ما راح تكون أمان المطبات. شايف إنسان هذا يصعد على سلم بسيارة مثلا بدون أن ينظر وراء هذا السلم، في شارع ولا ما في شارع، في طريق ولا ما في طريق، سيارة يصعد وينزل في الطرف الآخر من السلم كوم من العظم واللحن المهشم. والحياة دائما سلال، التاريخ لا يمشي والحياة لا تسري ضمن خطا مستقيما مفصحا. لا لا، الحياة منحنيات متعرجات سلال. الحاسم هو الذي حينما يحصل الخطوة الأولى يحصل حساب الخطوة التالية. الذي ينظر في العواقب يأمن من العواقب. أعقل الناس أنظرهم في العواقب. ومن هنا يقول الحديث لا خير في عزم بلا حزم. قلنا العزم هو التنفيذ القاطع، العزم هو التفكير القاطع الذي يحكي حساب العاقبة. اذا الانسان بمجرد ما تخطر في باله خطوات من دون ان تختمر الفكرة يعزم لا خير في هذا العزم. اسرائيل فكرت ان تغزو لبنان، هذا سهل امامها حكومة متواضعة وتمتلك في داخل الشعب اللبناني عملاء وخضع لقوتها وجبروتها فدخلت في لبنان. الدخول كان سهلا، 1200 دبابة خلال ايام اجتاحت 3/4 لبنان. ولكن اسرائيل لم تحسب حساب الامة الاسلام، حساب الاسلام، حساب القرآن، حساب القلب الذي ينبض بالإيمان. تتورط، لا تعرف كيف تخرج، تدفع من القتلى هنالك أكثر مما قتل من الإسرائيليين خلال 35 عاما في العمليات الفكائية. لا خير في هذا العزم، عزم وراءه توريط لا خير فيه. لا خير في عزم بلا حزم، يعني بلا تفكير صحيح. اما حدود الحزم كما قلنا في الحزم حد قضية تعرض عليه، موقف تراه انت قادر على انجازه، لا يعني ان تجلس في البيت وتقول انا لا اتفكر. فكر فكر فعلا، استشر فعلا. حدود العزم، الحزم كما يقول الحديث الشريف ان الحزم مقدارا فان زاد عليه فهو جرم. طبعا كل شيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. نقول لابد ان تفكر في الامور لا يعني ان تكون جبانا الى درجه ان لا تقدم على امر الا اذا عرفت النتيجه 100%. هذا عن جبن، والجبن خسارة ما قبر كما قال الإمام علي سلام الله عليه. هنالك نوعان من الناس، في شخصين، واحد عنده 100 دينار والثاني عنده 100 دينار. واحد من عندهم يفكر تفكير عقلائي بمقدار العقلاء يفكرون ويستشير ثم يقدم على الأمر. يعني طريقة او خلي نضرب المثال بشكل اول، ثلاثة اشخاص كل واحد من عندهم عندك 100 دينار، واحد من عندهم بمجرد ما شاف قضية تجارية بيع الاسهم دخل وذب فلوسه كلها في الاسهم 100 دينار، الاسهم نزل خسر 100 دينار مهزوم. الثاني لا
ما استثمر مع الدينار لا في الاسهم ولا في التجارة ولا في السفر ولا في الاخذ ولا في العطاء. لا ليش؟ كل قائد
مترد مرد
هذا مرض يربح. القسم الثالث او الشخص الثالث استعمل الحجم استشار فكر فحسب حساب العواقب الاحتمالات واقدم على تجارة يربح.
هذا هو التاجر الرابع.
كذلك في الحياة هنالك انسان يمتلك عليه الجبن امره يوم اللي تسأله يقول ها يمكن اختر يمكن ما اربح يمكن افرض اعتقل. ليش ما تتحرك؟ اخاف يعتقلوني. اذا النتيجة انت ما اعتقل نفسك يا حبيبي. اما يعتقلك الطاغوت او تعتقل انت نفسك. ما الفرق بينهما؟ على الاقل يوم اللي يعتقلك الطاغوت عندك اجر وثواب. يوم اللي ما اعتقل نفسك اجرك على من؟ للحجم ان الحجم مقدار فان زاد عليه فهو جبن. لا بد من ان تكون عندك شيء من المغامرة لكن بلا حساب حم حاسب حسابك تقدم. هذا هو الربح الظفر بالحجم. فكر تفكير استراتيجي مستقبلي عواقب الامور جوانب الامور ابعاد الامور ثم تقدمها لك الظفر. تسألوني اين الحجم؟ يعني وين لازم تعمل حجمنا عقلنا تفكيرنا وحساب العواقب وين؟ واقول لك في العطاء في العقاب في الاقدام. في الحديث الشريف الحاجم من جاد بما في يده ولا يؤخر عمل يومه الى غده. في انسان بخيل يفكر ان بخله يربح. البخل يخسر بخل ما يربح لانك حينما تعطي شيئا تربح من وراء هذا الشيء قلبا. تعطي دراما تربح قلبا. تعطي دينارا تربح امك تربح شعبا تربح شخصا. الحازم من جاد ما في يده يحسب حساب ان هذا عطائي ما في خساره ولا يؤخر عمل يومه الى غد. ويقول احزم الناس هذا في العطاء قلنا في العقاب احزم الناس اكرمهم للغير. ما تطلع من طورك لا تتصرف تصرف غريزي تصرف انسان عقلاء انسان شتمت طبيعي شتمت 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 لان سارت اعصابك رديت الكلمة مثل ما جاء. هذا مو صحيح. قد يكون من الضروري ان تشتم في مقابل الشتيمة لكن حاسب حسابك. شايف بعض الاوقات اثنين واحد قوي واحد ضعيف. هذا الضعيف يشتم القوي زعلان عليه او غربان عليه ويشتمه ما يحسب حساب ان هذا عنده قوة ويتفخخ على راسه. هذا غير صحيح. احسب حسابه احسب حساب قوته احسب حساب العقبة. احزم الناس اكرمهم للغير. ويقول الحديث الحازم من يؤخر العقوبة في سلطان الغضب. اذا جاء الغضب كسلطان امتلك عليه امرا. الحازم اللي يؤخر العقوبة ويعجل مكافأة الانسان اغتناما لفرصة الامكان. في الخير عندك تسرع وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. لا يكون في الخيرات انت تبقى تريد تصير حازم براس الخيرات. لا خيرات الواضحة المبينة ما تحتاج بعد لا تذكير. عمل الخير لا يحتاج لا تذكير. كان احد العلماء يقول كلمة جميلة. يقول بعض الشباب شفتهم يجي اخوه المؤمن يطلب من عنده حاجة. انا لازم اسأل مسؤولي اشوف يجوز لي ولا لا. عم مسؤولك شنو؟ الله مسؤولك لا على جوز ولا لا. اخوك المؤمن يطلب منك حاجة انت يوم اللي تريد تدفع صدقة لازم تستشير مسؤولة. هذا قضاء في قضايا الدين بينها ووضحها معه في قضية يتردد فيها وما معلوم زين شين الى اخره.
ذاك الوقت التشير جيد فيما يرتبط بالخير لا من الحاجم او الحاجم والذي في العقوبة يأجل لكن في الاحسان يعجل ويعجل مكافأة الاحسان اغتناما لفرصة الامكان. ويقول الحاجم النظر في العقوبة. هنا ايضا نذكر بعض الروايات التي توضح معنى الحجم وحدوده وطريقة استعمال الحجم وتشجيع على الحجم. في انسان سيء ذكي الدول الله فلان ما يدخل في عمل الا اذا يشبر يقيش يعني لما يضفر في الماي يحسب حسابها بالماي هل له عمق ولا لا هو يعرف السباحة ولا لا فيه سيارات في الماي ولا لا يقولون هذا كيف فيما ارتبط بالتجارة فيما ارتبط بالمعاملة فيما ارتبط بالصراع كياسة. الرواية تقول الحزم كياسة حزم اللي ينظر للعواقب في الامور هذا هو الكيف هو العالم. ويقول ثمرة الحزم السلامة اللي ينظر في العواقب دائما يتسال. ويقول من لم يقدمه الحزم اخره العجز اللي حاسب حساب المستقبل وما يقدم هذا رفيق عاد. انظر حسنات حسرات التفريق باخذ تقديم الحازم اللي يفرق في اموره عند تفريق زيادة على الامور ما يحكي حسابات. يقول اذكر حسرات التفريق باخذ تقديم الحازم انا اتقدم الحازم. ويقول الحديث من اخذ بالحازم استظهر ومن اضاع الحازم تهور. ويقول الحازم ضبط الرجل امره اللي يضبط اموره هذا حاجة. ويقول الطمأنينة وقبل الخبرة رد الحزم. ويقول من يجرب يزدد حزمه. ويقول الحزم حفظ التجربة. ويقول الحازم لا يستبد برأي. هذا الحزم. اذا منبع الظفر والانتصار هو الحزم الذي يربع المستقبل يربع الحاضر الذي يمتلك الاستراتيجية يمتلك التكتيك الذي يحسب حسابا عواقب يربع المسائل. من اين نحصل على الحزم؟ والحزم بإجالة الرأي. الرأي يخليه جوال يدور يفكر جانب قلبي جانب انجاجي فلان شو يقول فلان شنو رأيه مثلا تحسب حسابات مختلفة ثم تقدم. انت لا تحصل على الرأي الحازم الا اذا كان رأيك الجوال يجول في الابعاد المختلفة للقضية. احد الاخوان كان يسألني ذات مرة ان الرأي الصائب من اين نحصل عليه؟ قلت له في قضية مطلوب من عندك اقدام عليها خلي في حسابك الجوانب السلبية الجوانب الايجابية ثم قارن بينهما الجوانب الايجابية زائدة على الجوانب السلبية اقدم. وهذا امر ممكن يعني لا تكون دائما تنظر الى الجوانب الايجابية فقط في اي قضية. طبعا كل قضايا فيها جوانب ايجابيه جوانب سلبيه كل انسان فيه جوانب ايجابيه جوانب سلبيه. اذا انت جمعت الجوانب الايجابيه كلها فانت مخطئ. اذا جمعت الجوانب السلبيه كلها ايضا انت مخطئ. اذا تقدم في كل امر بدون ان تستظهره وبدون بصيره فيه بدون ان يكون لفكرك جولان في الابعاد المختلفه لكن ايضا من الخطأ انه فقط تشوف الجوانب السلبية جوانب ايجابية جوانب سلبية هذه الميزان يستعمله الله عز وجل في الدنيا وفي الاخر الصراط الميزان يوضع في كفة توضع الحسنات في كفة اخرى السيئات ثم ينظر ايها ما اكثر خلي الايجابيات في جهة سلبيات في جهة ثانية ثم قارن بينهما احرج السلبيات من الايجابيات يبقى شيء ولا ما يبقى بقى شيء اقل ما بقى شيء قرأت في مذكرات احد الرؤساء يقول انا طريقي كانت كالامر التالي اذا اقترح علي امر او انا اقترحت على نفسي امر اخذ قلما وورقة واضعه في وسط الصفحة خط ثم اكتب في جهة الايجابيات في جهة ثانية السلبيات هذا الرأي شنو ايجابياته شنو سلبياته ثم اقارن بينهما فاذا غلبت الايجابيات على السلبيات فعل والا جمجم طريقة سليمة ايجابيات هذا الرجل وسلبياته قارن بينهما ثم قدم ما تراه من اين نحصل على اجالة الرأي الرأي الصحيح من وين تحصله من تحصيل الاسرار طبعا قلنا هذه الكلمة ترتبط بقانون الصرار الحديث عن الظفر والهزيمة انت في مواجهة عدوك لابد ان تحصن اسرارك لكي تكون الخيارة بيدك تحصين الاسرار جولان الرأي والتفكير ثم اتخذ رأي الصائب الغفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحسين الأسرار الولايات المتحدة الأمريكية انهدمت في خليج الخنازير ثم عرفت أن السبب في ذلك أنها لا تمتلك مخابرات وأن أسرارها مكشوفة واسرار غيرها مستورة عليها فقرر في سنة 47 تأسيس وكالة لجمع المعلومات وكالة تنسيق المعلومات سموها في البداية تأسست الوكالة في سنة 49 ثم في عهد ترومان بدأوا بتشكيل وكالة المخابرات المركزية الامريكية CIA وعهدت مسؤولية تأسيس هذه الوكالة الى شخص قد حصل على ما حصل عليه من تجاربي يعني من رأيي من حجمي فما اريد من دخل جماعة لان البداية كان الشكل والنهاية اصبح الشكل اخر رجل لم يكن يمتلك شهادة ثانوية ولكنه وصل الى رتبة الجنرال في الجيش بخبرته وتفكيره وتعقله للامور عهدت اليه مهمة ان يؤسس وكالة للاخبار جمع المعلومات والتنسيق فيما بينها وهو الذي وضع التخطيط الكامل ولا تزال لمساته اثار المساتة موجودة في وكالة المخابرات المركزية الامريكية عرفت كيف يحسنون اثارها والى اليوم كل ما تقرؤون عن CIA يكشفون اسرارهم رؤساء سابقين بعضهم كلفوا بالمهمات انما يكشفون عن اسرار الهزائم لا اسرار الانتصار اذا فشلوا في اغتيال رئيس بعد مرور 10 سنوات 15 سنة يقولون نحن كنا نحاول اغتيال رئيس كذا ولكن فشل لكن كم رئيس اغتال كم حكومة اسقطوا كم ثورة اخمدوا لا يذكرون عن ذلك حصنوا اسرار اسرار يكتبها الرؤساء الملا واسرار مفتورة لا يعرفها احد فلا يسمح لاحد حتى اذا خرج من المهم ان يكشف عنه
الامام سلام الله عليه هنا يقول لابد ان تكتم سرك. تحصين الاسرار في مواجهة العدو لابد ان تبقى الخيارة بيدك ان تتعرف اين سوق رب ربك. يبقى سرك ميدا. ولذلك عندك خيارات مختلفة. اما اذا اثرارك كانت مكشوفة ما تملك خيارات. خيارك واحد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعينوا على الخوائج بالكتمان. حاجة تريد تستعين عليها هذه قوة. هذه استعانة بالكتمان يعني الكتمان سلاح للحصول على الحاجات. استعينوا على الخوائج بالكتمان. والإمام علي يقول سرك سرورك ان كتم وان خدعته كان ثبورك. ويقول انشرد بسرك. سرك خلي عنك ولا تودعه حازما فيزل. ممكن سرك رجل اعطيته لواحد انسان جيد طبعا لكن الشاطر ما يغلط الجواد قد يكون. ولا تودعه حازما فيزل ولا جاهلا فيقوم. ويقول كلمة جميلة كلما كثر خزان الأسرار كثر ضياعها. مجموعة أفراد كل واحد خازن 20 واحد خازن لسرك يعني احتمالات ضياع السر 20. ويقول في كلمة كلمة الفصل في السر. يقول ملاك السر كثره. ما صار السر الا لانه مستور. اذا كشف مو سر. ملاك السر ستره. على المؤمنين ان يعرفوا كيف يحصنوا اسرارا وكيف يحسبوا حساب الابعاد في مواقفهم ومن ثم ان يحسبوا حساب المستقبل والاستراتيجية وثم يربط المستقبل الظفر بالحزم والحزم بإجالة الرأي والرأي بتحصين الأسرار. وصلى الله على محمد وأهل بيته الأطهار.
اللهم صل على محمد.